والأمريكان والإسرائيلي وشو بيعمل. هل عتبي بس نفشخ عنها خطوة واحدة؟ نحن يمكن كلبنان أن نحصل على ثروة بقيمة مئات مليارات الدولارات. هلأ اللبنانيين أحرار يختاروا اللي بدهم إياه. مقطع الأخير بالموضوع الفلسطيني، أنا بدي نبه اليوم، بدي نبه طبعا لبنان لأنه أكثر بلد يمكن يكون معني بما سيجري، دول المنطقة، حكومات المنطقة، شعوب المنطقة، وأيضا القوى العالمية اللي بتعتبر نفسها معنية بشكل أو بآخر بما يجري في منطقتنا. خلال أيام القليلة المقبلة في أحداث قد تحصل في فلسطين في القدس قد تؤدي إلى انفجار كبير، هاي حقيقة. ألا يمكن في كتار ما عم بيواكبوا لأنه مشغولين بشغلات تانية وتفاصيل تانية، لكن هاي الحقيقة. بعد كم يوم في شيء اسمه عند الإسرائيليين مسيرة الأعلام، بيجوا هول المستوطنين خصوصا الجماعات الدينية المتطرفة منهم وبيحملوا الأعلام الإسرائيلية وبيجتمعوا بفوتوا على أحياء القدس القديمة بما فيها الأحياء الإسلامية. هل عادة هذا بيعمل استفزاز كبير وبيعمل تصادم مع سكان هذه الأحياء، والخطر الكبير هو أن يقوم هؤلاء بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى والاعتداء على هذه الباحات أو الاعتداء على المسجد المعروف. وبعضهم بدأ، بعض المنظمات الإرهابية، هم كلهم إرهابيين يعني، بعض المنظمات تعلن بأنه يجب العمل أو التخطيط لتدمير قبة الصخرة، هذه القبة الذهبية اللي بتشوفوها على التلفزيونات. طيب هذا الموقف الإسرائيلي، حكومة العدو سمحت لمسيرة الأعلام أن تعبر في الأحياء القدس القديمة. المقاومة الفلسطينية بإجماع فصائلها أعلنت موقف حاسم وواضح بأنه هذا إذا صار لن يبقى بدون رد قوي وكبير. طيب معناتها إذا صار المقاومة وعدت وتوعدت مقاومة فلسطينية بالرد، قد تذهب الأمور إلى انفجار كبير داخل فلسطين. وأنا هنا أريد أن أقول لحكومة العدو ولمن يمون على حكومة العدو ولمن يعنيه الوضع بالمنطقة، أنه أي مس بالمسجد الأقصى وبقبة الصخرة سيفجر المنطقة. هذا الأمر سوف يستفز كل الشعوب العربية والإسلامية وكل إنسان حر وكل إنسان شريف وكل إنسان مقاوم وكل إنسان مجاهد. وبالتالي عليهم أن يعرفوا أن التمادي في العدوان على المسجد الأقصى وعلى المقدسات في مدينة القدس الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى انفجار كبير في المنطقة، وسيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. والصهاينة يعرفون أن هن ليسوا في وضع يسمح لهم بالذهاب إلى هذا المدى، هم عندهم أزماتهم، عندهم مشكلاتهم، عندهم مثل ما حكينا بداية الخطبة عقدة العقد الثامن. طيب اليوم الإخوان بعثوا لي هلا نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، رئيس حكومة العدو بنت بزيارة لأحد الأماكن، ملتقي مع مجموعة ناس وعم يخطف فيهم. شو بيقول لهم؟ الأمر الأول الذي يقود مضجعي هو الانقسامات والكراهية الداخلية في شعب إسرائيل أكثر من إيران وأكثر من حماس. يعني هاي إسرائيل اليوم، إسرائيل المأزومة المنقسمة المنخورة الفاسدة من داخلها. أقول هذا بمسؤولية لأن الانقسام الداخلي في الحقيقة ينتزع منا القدرة على مواجهة التحديات، إنه يشلنا مثل أن تتلقى حقنة تشلك أمام العدو. لا يمكنك التعامل والقتال مع أي شيء، ليس فقط مع العدو. هناك دول في العالم مشلولة من شدة الاستقطاب ولا تنجح في دفع مجريات. هذا واقع العدو وهذا واقع جيشه، وهي المناورات اللي هلأ عم يعملوها. واليوم على التلفزيون المنار شفنا يعني جنود كيف عم يطلعوا على التل وعلى الجبل، وقبل كم يوم شفنا المسيرة بالشمال، وهذا بقمة الاستنفار والتنسيق الدقيق بين الأزرع والجهوزية العالية والقبة الحديدية وغلطوا بالمسيرة التبوأ لحزب الله وطلعت لإلهم. طب هذا واقع العدو، العدو اللي هيدا واقعه اللي لم يمر زمان، أنا ما عم أقول هو ضعيف وما بيقدر يعمل شيء، لكن نسبة لأي زمان مضى من 1948 هو لم يكن بهذا الضعف أو الوهن، وخصوصا الوهن الداخلي. لذلك حكومة العدو لا يجب أن لا تقدم على خطوة قد تكون نتائجها كارثية على كل الكيان وعلى وجود هذا الكيان المؤقت، على كل هذا الواقع الحالي اللي عندهم، ما الله سبحانه وتعالى حكينا عنه في كتابه المقدس. الله سبحانه وتعالى بيحكي عنهم بيقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هاي حقيقتهم، هذا جوهرهم. إذن شعوب المنطقة، حكومات المنطقة، دول المنطقة، صحيح كل واحد على بلده مشغول بمصايبه بمشاكله بأولوياته، لكن أنا أدعو الجميع إلى الترقب وإلى الانتباه وإلى الاستعداد وإلى التنبه لما قد يجري من حولنا وقد تكون له تداعياته الكبيرة والخطيرة على المنطقة. وهذا كله يتوقف على مدى حماقة العدو، على إقدامه على الحماقة أو تراجعه عن هذه الحماقة. في كل الأحوال يجب في آخر الكلمة أيضا أن ألفت إلى أنه المناورة الإسرائيلية الكبرى اللي طوشون فيها، هلا تقريبا بكرة بيخلص ثلاث أسابيع منها، يعني عندهم جمعة سبت أحد يمكن بيعطلوا بيرتاحوا، بعد في أسبوع عمليا 10 أيام بس في أسبوع فعلي. نحن ما زلنا على جهوزيتنا على استنفارنا. من هنا أتوجه إلى أحبائي وإخواني وأعزائي وتاجر راس من مجاهدي المقاومة الإسلامية المرابطين على كل الثغور وفي كل المواقع، والذين هم أصحاب العيد وأهل العيد، أهل العيد، عيد المقاومة التحرير، وجه إليهم التحية وبعايدهم كل عام أنتم بخير، وأشكرهم على سحرهم ويقظتهم وجهادهم وصبرهم وتعبهم، وإن شاء الله هذا كله بركة في الدنيا وفي الآخرة وأجر وثواب وعزة وكرامة وحماية وشرف. وبتخلص المناورة ونرجع على وضعنا الطبيعي إذا راحت المنطقة على الوضع الطبيعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع المكاره والمكروه عن الجميع، عن شعب فلسطيني، عن لبنان، عن المنطقة، عن المقدسة. كل عام أنتم بخير، الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة عيد المقاومة والتحرير. وقال سماحته لقد تحقق الوعد الإلهي في نصرة المجاهدين ضد الاحتلال عام 2000، ولقد حققنا الانتصار على الاحتلال بفضل الله تعالى دون انتظار المساعدة من الآخرين. وتوجه سماحة السيد نصر الله بالشكر والتحية للشهداء وعوائلهم الذين قدموا التضحيات في سبيل الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي، والشكر للجرحى والأسرى الذين دخلوا سجون الاحتلال منذ ثمانيات القرن الماضي، والشكر للجيش اللبناني بسبب انسجامه وتعاونه الكبير مع المقاومة، والشكر للجيش السوري والفصائل الفلسطينية وإيران التي تعاونت مع المقاومة وقدمت الدعم لتحقيق الانتصار على الاحتلال. وأكد سماحته أن دماء شهداء المقاومة كانت شاهدا على الانتصار الذي تحقق ضد الاحتلال، وتابع يجب أن يتعرف الشباب اللبناني على حقيقة العدو الصهيوني الوحشي الذي حاول أن يقدم نفسه كيانا طبيعيا، لولا كل هذه التضحيات لما شاهدنا الانتصار الذي لم يأتي بالمجان. وأردف السيد نصر الله قائلا يجب أن نستحضر المواقف مع الاحتلال الإسرائيلي من الثمانينات، وكذلك الأشخاص الذين تآمروا ووقفوا مع الاحتلال، مؤكدا الانتصار الذي تحقق عام 2000 أكبر وأعظم إنجاز في التاريخ المعاصر. وقال سماحته إن الانتصار في جنوب لبنان كان إنجازا عربيا وإسلاميا وموضع اعتزاز للجميع، ومن إنجازات الانتصار على الاحتلال عام 2000 كسر هيبة الجيش الذي لا يقهر وإعطاء أمل للفصائل الفلسطينية وتثبيت معادلة الردع والحماية. وكان انتصار عام 2000 من أهم عوامل انطلاق الانتفاضة في فلسطين، وهذا الانتصار هو ما تنبأ به وتحدث عنه نتنياهو، مشددا على أن هذا الانتصار أسس لمسار استراتيجي قومي على نطاق المنطقة برمتها. أما الآن أدعوكم لمتابعة باقي البرامج في إذاعة طهران.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطين. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطين. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حكومة العدو مما غبت تداعيات مسيرة الإعلام. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد نصر الله في الذكرى 22 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الصهيوني. وأكد نصر الله في كلمته على وحدة قوى المقاومة في المنطقة، محذرا الاحتلال من القيام بأي خطوة تؤدي إلى انفجار الوضع في المنطقة. قال وزير حرب الاحتلال بني غانتس إن مسيرة الإعلام ستنظم في القدس المحتلة بموعدها المقرر يوم 29 من الشهر الجاري، وأنها ستمر من ذات المناطق المحددة رغم تهديدات الفصائل الفلسطينية. يأتي ذلك في ظل مخاوف حقيقية داخل الكيان من حصول تداعيات خطيرة نتيجة تنفيذ هذه المسيرة. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
في مثل هذا الوقت منذ عام بدأ مئات المستوطنين في القدس المحتلة ما يسمونه بمسيرة الأعلام. استأنفت معها المقاومة مسيرتها لحماية الخطوط الحمراء. قرر الكيان أن يقف في ذات المربع رغم أنه قد يكون على بعد أيام قليلة من مواجهة جديدة. لكنه يصرخ مجددا بكل قوة بأن هذه المسيرة ستنظم في نفس الموعد والمكان. ويعلن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إنها ملتزمة بمسارها الاعتيادي الذي يبدأ من باب العمود مرورا بالبلدة القديمة وحتى المسجد الأقصى. ونقلت مصادر الاحتلال عن دعواته الأحزاب السياسية بمن فيها من وصفهم بأحزاب الساحة إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه القضية التي وصفها بالحساسة. لم يخفف غانتس من وطأة الأيام القادمة والأحداث المرهونة بيد المقاومة، رغم أنه يدرك حساسية المكان كما عبر، ورغم المخاوف الكثيرة التي وشت بها حالة الجهوزية التامة والنية لفرض قيود على المواطنين ومنعهم من عبور المناطق المستهدفة. إصرار إسرائيلي إذن على عدم تغيير المسار وعلى الوقوع في الأخطاء نفسها، خاصة أن تصريحات غانتس لفتت إلى التوتر الراهن في منطقة باب العمود والبلدة القديمة وإلى تهديدات فصائل المقاومة. وقد قال الوزير الإسرائيلي بالفم الملآن أن المسيرة ستنفذ رغم تهديدات المقاومة، إلا أن الوقائع على الأرض لا تظهر الشجاعة ذاتها في القول والفعل، فلا شيء يحدث رغم أنف المقاومة ولا بلي ذراع كتائبها العسكرية، وهي التي أرخت من المعارك 11 يوما لا تنسى. فقد تلقى الكيان من التحذيرات ما يكفي، والإنذارات المتاحة له هذا العام ليست قليلة. تقول إن صفارات الإنذار ستدوي من أول فلسطين المحتلة إلى آخرها، وإن الصواريخ من غزة ستصل إلى كل مستوطنة، وإن الخوف والدم سيتملكان المستوطنين حتى الشبع. لا ينقص الكيان إلا قليل من الاعتراف والتواضع لحقن دماء مستوطنيه والنظر دقيقة إلى صحفه التي وصفت قيادة الاحتلال بغير الرشيدة لأنها تسوق الكيان نحو سيف قدس جديدة. ليس هناك راشد يوقف الكارثة، تقولها أريتس مثلا. وتضيف إنه من المحرج التفكير كيف يحاول البعض إثبات يمينيتهم تزلفا للجمهور عبر دعم مسيرة كان نتنياهو نفسه تراجع عنها سابقا في آخر لحظة.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن سيف القدس ما زال مشهرا ولن يغمد إلا برحيل الاحتلال، وأن ما رسخته المقاومة خلال المعركة من معادلات لا يمكن التراجع عنها. وحذرت الفصائل في بيان لها الاحتلال من الدعوات الاستيطانية لهدم قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم، مؤكدة أن هذه الخطوة ستفجر بركان غضب فلسطيني وعربي وإسلامي يزلزل أركان الكيان. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
في ظل دعوات الاستفزازية التي يطلقها غلاة المستوطنين لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وهدم قبة الصخرة المشرفة يوم الأحد المقبل، تتعالى أصوات الغضب الفلسطينية التي تحذر من خطورة هذه الخطوة لكونها ستشعل المنطقة برمتها.
الاحتلال يحاول أن يفرض وقائع يهودية تلمودية وتوراتية داخل المسجد الأقصى، لكن هؤلاء الذين يواجهون الاحتلال الصهيوني بصدورهم العارية وبأرواحهم وبالذات أكبادهم يؤكدون أن الأقصى لنا ولا يمكن أن يكون في يوم من الأيام الهيكل الثالث المزعوم.
هنا وسط مدينة غزة نظمت حركة المجاهدين وقفة غاضبة رفضا لما تسمى مسيرة الأعلام الإسرائيلية، وتأكيدا لقدسية الأقصى ومكانته بالنسبة للفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية المطالبة اليوم بالتحرك لحماية الأقصى المبارك.
الزحف الشعبي بالآلاف هذه الطريقة الوحيدة للجم حمقات هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال الذي يحاول فرض معادلات جديدة بالتأكيد يجب أن تواجه كل هذه المخططات المدروسة لهذا الاحتلال بهذا الرد الشعبي بكل وسائل المقاومة على رأسها المقاومة المسلحة في مواجهة هذه المخططات الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية قضية القدس.
ولا يمكن أن تتوقف أبداً.
وتحذر المقاومة الفلسطينية بأن يدها على الزناد وأن سيف القدس ما زال مشرعا في وجه العربدة الإسرائيلية وأن أي اعتداء على القدس وأهلها سيواجه بقوة الحديد والنار.
هذه الدعوات استدعت المقاومة الفلسطينية إلى أن تكون في حالة انعقاد بشكل متواصل على المستوى السياسي وحالة استنفار على المستوى الميداني والعسكري. المقاومة الفلسطينية التي وجهت رسالات من خلال رسائل لهذا العدو الصهيوني خلال معركة سيف القدس ولن تسمح بالمطلق باختلال قواعد الاشتباك بعد عام على هذه المعركة وقادرة على أن تكون بمثابة انذار لهذا العدو الصهيوني أنها تستطيع أن تكرر معركة سيف القدس مرة أخرى.
وفي نهاية الوقفة أحرق المشاركون الأعلام الإسرائيلية وصور قادة الاحتلال مطالبين في الوقت ذاته الوسطاء باحتواء الأزمة قبل فوات الأوان.
مع تقرير الزميل مراد نصر نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
برصاصة في الرأس استشهد الفتى غيث يمين جراء مواجهة في محيط قبر يوسف في نابلس.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الأحباء سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات: ستكون أهلنا في الشتات. بعدها سننتقل مع حضراتكم ونتوقف عند الاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى والمحررين عبر الهاتف. كما سنكون أيضا في طيات هذا البرنامج نتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر فلسطيني آخر. نتمنى لكم المتابعة حتى النهاية في لقائنا لهذا اليوم، ونبدأ لقاءنا بالاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، ننتقل إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات التواصل الاجتماعي التي باتت تتضح بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
يعود ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، وهذه المرة من واجهة منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تضج بحملات جمع التبرعات لمرضى فلسطينيين لم يتمكنوا من تأمين كلفة علاجهم أو تغطية نفقات عمليات جراحية طارئة لهم. نهواند مصطفى أم فلسطينية شابة من سكان الميومي بصيدة تعاني من ورم في الدماغ، وهي بحاجة لعملية جراحية مستعجلة في مستشفى خاص بكلفة 12 ألف دولار أمريكي، وإلا قد تخسر بصرها. الأونروا تكفلت بدفع مبلغ 2,700,000 ليرة لبنانية، أي ما يقارب 2,000 دولار فقط، وبمفعول رجعي. العائلة لم تتمكن حتى اللحظة إلا من تأمين نصف المبلغ المطلوب للعملية، رغم مساهمة الأونروا وبعض الفصائل والمؤسسات في تغطية جزء من التكاليف. مصدر مسؤول في الأونروا بمنطقة صيدا يقول إن الوكالة غير متعاقدة مع المستشفى المذكور، مع العلم أنه بحسب القانون إذا أراد المريض إجراء عمل طبي في مستشفى غير معتمد تقوم الوكالة بالتعويض بنسبة 30% من رسم العملية حسب تسعيرة وزارة الصحة. في ظل الأزمة المالية للأونروا وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللاجئون في هذا البلد، يكابد الفلسطينيين لتأمين نفقة الرعاية الصحية المطلوبة لهم، مسار شاق ومذل كثيرا ما ينتهي بموتهم عند أبواب المستشفيات.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول عودة ملف الاستشفاء الطبي للاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الواجهة من جديد، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد وليد، السيدة نهاوند واحدة من عشرات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يحتاجون إلى علاج خاص. في ظل هذا الواقع المرير، ما هو دوركم كنشطاء وأين هي المؤسسات الخيرية والأهلية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في لبنان؟
لا شك أن شعبنا الفلسطيني يعني تاريخيا بيعاني، واليوم عم زادت معاناته مع سوء الأوضاع الاقتصادية بلبنان. الجانب الصحي يبدو أنه هو هاجس كل الناس، لأنه اليوم الناس صار عندها خوف من موضوع المرض.
نعم.
لأنه بطبيعة الحال المريض رح يتحول لمتسول على أبواب الجمعيات والمؤسسات حتى يقدر يعالج نفسه أو شخص بعز عليه.
نعم.
في مؤسسات كثير، يعني على البداية الأونروا يعني هي على رأس الهيئات اللي يجب أن تتحمل مسؤولية بالجانب الصحي. هم بتزرعوا دائما بتقليصات المالية، ولكن يعني أنا بحالة نهاوند الحقيقة يمكن امبارح عملت ضجة حول الموضوع، لأنه لا يعقل أنه مريض بدي يعمل عملية كلفتها 12,000 دولار وأقول له أنا روح أنت دبر 2,700,000 وأنا بدفع لك إياه. طب ما هو أصلا المريض ما قادر يأمن، أنه هل يعقل أنه المريض يروح يدبر؟ من وين بدي يدبر المصاري؟ نحن عارفين الظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة بلبنان. طلبت إجابة امبارح، اجت إجابة مقتضبة جدا، أنه إحنا مش متعاقدين مع هذا المستشفى وما في إجراءات إدارية يعني بتخلينا ندفع. طب الموضوع ما بده البيروقراطية، يعني ما بتحججوا بالبيروقراطية، إنه الموضوع سهل جدا، كان ممكن انكتب تشيك مثلا مالي باسم المستشفى قلنا للمريضة روحي تدبري المصاري. يعني أوقح من هيك جواب صراحة أنا ما شفت.
طيب سيد وديد، ليست المرة الأولى التي تتعاطى فيها الأونروا مع حالات مشابهة بهذا الشكل، لماذا لم تعمل الجهات الفلسطينية المسؤولة على حل هذا الأمر منذ فترة طويلة؟
الأونروا بتحججوا دائما بموضوع التقليصات، يعني حتى مستوى الخدمات على مستوى العيادات تراجع جدا وإلى مزيد من التراجع، وأنا أخشى ما أخشى أنه يجي يوم الأونروا تصبح غير مسؤولة عن العلاج الفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
نعم.
وهذا خطورة الموضوع، يعني الجهات الفلسطينية الأخرى اللي مسؤولة، يعني اليوم أنا صندوق الضمان الفلسطيني يتحمل جزء من العبء المالي ولكن لا يكفي، بعض الجمعيات الأهلية تتحمل ولكن هذا كله لا يكفي إذا ما تم وضع سياسي صحي تمنعنا أنه نتحول متسولين. المريض عم بصير متسول، وهذا اليوم أنا كل يوم عم بشوف عشرات الحالات، تجيني عشرات النداءات للمساعدة، اللي بقدر أساعده بقدر واللي ما بقدر يعني أحيانا تفوق الإمكانيات المتوفرة.
نعم.
نحن في شيء ما بينحكى على الإعلام، في ناس بتتساعد بدون ما ينحكى، ولكن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر. وأنا بحذر الجهات المسؤولة كلها من إنروا ومن قيادات الفصائل، نحن قادمين على انفجار بالمخيمات. وأنا بقول لهم وبحذرهم،
نعم،
إنه من يعني هذا الموضوع صار خطر جدا، الفقر دق أبواب الناس كلها.
وليد أحمد الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية، كنت معنا من مدينة صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الاجتماعي في مخيم المية ومية جنوب لبنان وليد أحمد، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل المعتقلون الإداريون في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال وماذا عن خطواتهم في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بخطوة احتجاجية جديدة تتمثل بعدم الوقوف على العدد. وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة خطوات قرر المعتقلون خوضها وفق برنامج تصعيدي ونضالي في وجه إدارة سجون الاحتلال، مضيفة أن هذا التصعيد إنذار أخير للاحتلال قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام. ويأتي هذا الحراك من قبل الأسرى، حيث أشارت اللجنة إلى أن خطوة عدم الوقوف تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال. هذا ويواصل الأسير خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأعلن نادي الأسير عن قيام سلطات الاحتلال بإعادة الأسير عواودة من مستشفى أساف هاروفيه إلى ما يسمى عيادة سجن الرملة رغم تدهور حالته الصحية. وفي السياق يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام لليوم 49 وسط تحذيرات من تدهور خطير قد يطرأ على وضعه الصحي. وفي إطار التحركات الإسنادية للأسرى نظمت في قطاع غزة وقفة إسنادية أمام مقر الصليب الأحمر في القطاع. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ما زالت تتصدر المشهد الفلسطيني الشعبي والفصائلي. هنا تحول الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى في غزة إلى قبلة للتضامن ومساندة الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري واللذين تتدهور صحتهما مع مرور الساعات. طالب هؤلاء العالم ومؤسساته بالتحرك ووقف مع الدوحة الجريمة الإسرائيلية التي يتعرض لها الأسرى.
نحاول دائما وأبدا أن نقف إلى جنب قضيتهم ونحاول أن نحث كل المؤسسات للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى الذين يعتقلوا ويحاكموا دون أي قضية ودون أي تهمة.
الأحكام الجائرة التي أصدرها الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية لم تغب عن هؤلاء الذين اعتبروها تصعيدا للجريمة الإسرائيلية، مطالبين بحراك فلسطيني سياسي لدى المحافل الدولية لمحاكمة قادة حرب الاحتلال.
هذه الحناجر التي نسمعها داخل الصليب الأحمر رسالة دعم وصمود إلى أسرانا وبالتحديد إلى الأسرى الذين تم إضافة 5 سنوات إليهم أمس من قبل محكمة الاحتلال، أننا باقون معكم وبكم حتى الحرية إن شاء الله.
ساعة بعد الأخرى إذن يتسع الحراك الفلسطيني الداعم والمساند لمعارك الأسرى الذين يكتوون بنار سياسات عدوانية لمحتل مجرد من كل معاني الإنسانية.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ إلى أين وصل المعتقلون الإداريون في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ وماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد محور حديثنا. نعم مستمعينا الأحبة، عن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس جمعية حسام للأسرى الأستاذ موفق حميد. أستاذ موفق ورحب بك في لقائنا هذا، أهلا ومرحبا بكم.
مرحب بكم ومستمعين،
أهلا حياكم الله. نبدأ مع قضية الأسير خليل عواودة، صحة الأسير عواودة في تراجع وكذلك عمليات النقل من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى وبالعكس لا تتوقف، ماذا في مستجدات وضع الأسير عواودة اليوم بعد أن نقلته سلطات الاحتلال من المستشفى وعادته إلى عيادة سجن الرملة البارحة؟
هذه مؤشرات تدل على أن وضعه الصحي في حالة خطيرة جدا، وأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية حتى في عمليات النقل عيادة مستشفى الرملة، وللمشاهد الكريم مستشفى الرملة أو عيادة الرملة هو السجن، لا يرقى أن يسمى عيادة، وهذه لا تقدم أي، وكذلك يتم التخطيف معهم ويعيش في عيادة سجن الرملة الأسرى المرضى المقيمين إقامة دائمة مثل منصور موقدة مثل ماهم
نعم
وناهد الأقرع، وهؤلاء يحتاجون إلى عمليات قلب مفتوح، يوجد لديهم بكر في ناهد الأقرع الاثنتين يعني مبصورة الأقدام واليد وحالته في حالة سيئة جدا، يوجد موفق عروخ المصاب بمرض السرطان، يوجد الأسير ناصر أبو حميد المصاب كذلك بمرض السرطان. هذه العيادة لا ترقى أن يعيش فيها الحياة الآدمية العادية أو يعني تعتبر باب من أبواب التعذيب. عندما يتم خليل عروق المضرب عن الطعام أكثر من 80 يوم لأن اقترب على 3 شهور إضراب عن الطعام، يتم نقله إلى مستشفى مدني إسرائيلي وعيادته فيها للتلاعب في نفسية خليل العواودة، فأنك يعني إحنا لن نهتم بك ولن نهتم بصحتك، وكان بالأجدر من دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يعيد فقط العلاج فيه، ولكن باب من أبواب المساومة والضغط على خليل عواودة يتم فحصه في مستشفى مدني إسرائيلي ومن ثم عادته سجن الرملة.
نعم، هناك حديث عن مساومة الاحتلال للأسير عواودة بشأن اعتقاله الإداري، هنا إلى ماذا يسعى الاحتلال من خلال مساومة الأسير؟
المساومات هي التلاعب في نفسية الأسير، لأننا لا يمكن أن نعطيك شيء إلا حسب ما نحن نريد. تطلب أنت وليس أضربت لي من أجل إنهاء الاعتقال، أريد الاعتقال التلاعب في عملية نفسية وهذا من أجل أن يعود إضرابه بدون أي التزام خطي أو ورقي، فخليل عوض لا يمكن
نعم
أن يخضع لهذه المساومات إلا باتفاق جدي وملزم بأن يتم الإفراج عنه بعد قضاء هذه الفترة الأخيرة.
نعم أستاذ موفق، هل يحاول الاحتلال استخدام أسلوب جديد مع الأسرى والمضربين على غرار ما يفعله مع الأسير عواودة؟
أنا أعتقد أن الوزارة مصلحة السجون الإسرائيلية ممكن أن تخضع الأسير خليل عواودة إلى الزجلة، أن يتم إدخال الطعام بالقوة له، وهذا أسلوب استخدمته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، واستشهد على أثره الأسير ماهر المحلاوي، واستشهد على أثره عبد القادر أبو صحم. من أجل ذلك يعني نقابة حتى نقابة الأطباء الإسرائيليين ترفض إطعام الأسير وإدخال الأسير وفك إضراب الأسير بالزندة اللي هي إدخال الطعام إلى معدة الأسير بالقوة.
نعم. طيب، من الأسير عواودة إلى الأسير رائد ريان والذي يخوض بدوره إضرابا عن الطعام، قد تعالت الأصوات مؤخرا بشأن خطورة وضعه الصحي، ماذا عن وضع الأسير ريان اليوم؟
وضع الأسير ريان الظواهر الضعف التي ظهرت عليه أصعب من الأسير خليل عواودة، وهنا يعني يدل الوضع الصحي على أن الأسير رائد ريان
نعم
تأثر بإضرابه عن الطعام أكثر مما تأثر به الأسير خليل العواودة، لأن جميع الأعراض التي تظهر الآن على خليل العواودة تظهر على الأسير رائد ريان، بل أسوأ، يعني يتقيأ الآن الدم، لا يستطيع المشي، يعني يوجد له عملية يعني دوخة في الرأس بصورة دائمة، فجميع الأعراض ظهرت عليه قبل أن تظهر على خليل العواودة بسبب بنية جسمه التي لا تحتمل الإضراب عن الطعام،
البنية الضعيفة. طيب أستاذ موفق، يعني نبقى في إطار معركة المعتقلين الإداريين، المعتقلون الذين يقاطعون محاكم الاحتلال منذ 5 أشهر اتخذوا خطوة جديدة على طريق تصعيد تتمثل بعدم الوقوف على العدد، ماذا تمثل هذه الخطوة بالنسبة لحراك المعتقلين الإداريين وما تأثيرها على إدارة السجون وبالتالي على سلطات الاحتلال؟
الأسرى الآن لهم 5 أشهر مقاطعين للمحاكم الإسرائيلية،
صح،
والخطوة الجديدة بعدم الوقوف للعدد يعتبر تمرد على أو بما يشبه يعني مثل الدول، هو بمثل عصيان مدني على قرارات إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، لأننا كأسرى لن نخضع إليكم ولن نخضع للأساليب الإدارية التي تستخدمونها، هذا يعتبر باب من أبواب التمرد على إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، ونحن نتوقع أن تقوم إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بانتقام الأسرى بقمع الأسرى والاعتداء عليه.
نعم.
بعد هذه الخطوة.
نعم. وهل سنشهد مزيد من التحركات المساندة لقضية الأسرى؟ هل سنشهد مزيد من التحركات المساندة لهم؟
نحن يعني في جمعية الأسرى المحررين حسام والمؤسسات المدافعة عن قضية الأسرى في حالة دائمة بالدفاع عن الأسرى وتعريض المواقف الإسرائيلية، كذلك يوجد الإعلام الوطني، فضائياتكم من ضمن هذه الفضائيات الوطنية التي تدافع عن الأسرى والتي ترفع معنويات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
نعم.
هي المسانة يعني الأمور التي يعني نستطيع أن نساند بها أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
نعم. الأستاذ موفق حميد رئيس جمعية حسام للأسرى كنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضوركم في هذا البرنامج، حياكم الله.
شكرا لكم.
أهلا بكم. أهلا بكم.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. المعتقلون الإداريون وخطوات التصعيد محور حديثنا، وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا في هذا البرنامج. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار
جواد الهشيم أديب وشاعر فلسطيني، بدأت موهبته الشعرية منذ صغره ونمت وتطورت مع تقدم حياته. له ديوانان شعريان ويستعد لإخراج اثنين آخرين. كتب في كثير من القضايا التي تعنى بالشأن الفلسطيني وتهم قضيته في محاولة لنقل هموم شعبه وأمته عبر أسلوبه الأدبي، على اعتبار أن الشاعر والأديب هو لسان حال أمته. في هذا اللقاء المتجدد في البرنامج الأدبي واحة الصبار نستضيف الشاعر جواد الهشيم ليحدثنا عن تجربته الأدبية والقضايا التي يتناولها في شعره وكتاباته، فكل الترحيب لضيفنا. بداية نتعرف عليك.
جواد إسماعيل عبد الله الهشيم، فلسطيني الجنسية وأسكن في قطاع غزة، أعمل في إذاعة صوت القدس مدققا لغويا، ولي بعض البرامج الأدبية والدينية والتاريخية، أيضا أمارس مهنة التدريس في جامعة القدس المفتوحة نظام الساعات، أكتب الشعر ولي ديوانان، الأول لها أغني والثاني ليس غيرك آسري.
نعم أستاذ جواد، بالتأكيد كان لك بداية وحكاية مع الأدب، يعني يريد تحدثنا عن هذه البدايات.
بداية الأدب يعني ظهرت ملامع هذه البدايات منذ إنجاز التعبير اليافاع، يعني قبل أن يكون هناك طبعا الذهاب إلى الجامعة في المرحلة الإعدادية على وجه التحديد، كان المدرسون يشجعوننا على كتابة الشعر، وظهرت هذه الملكة عندي منذ الفترة الدراسية في الإعدادية، وظللت على خط التماس معها حتى نمت وظهرت بشكل كبير أكثر في دراستي الجامعية. ثم بعد ذلك وجدت بأن هناك مخزون شعري داخلي تدفق كالينابيع في الآونة الأخيرة، وكتبت طبعا قصائد الديوانين التي ذكرت آنفا، ولدي الآن أيضا ديوانان مخطوطان لم يظهر بعد، وهناك النية في طبعا إن شاء الله ظهورهما.
نعم، يعني لو تسألنا لماذا كان اتجاهك نحو الشعر دون غيره من أنواع الفنون الأدبية؟
أنا بطبيعتي أحب الخيال، أحب الموسيقى، أحب طبعا الألفاظ اللغوية التي لها طبعا كذا دلالات كما نسميها ذات أسلوبية معينة، وأيضا هذا التدفق الكبير الغني الموجود في هذه اللغة طبعا جعلني أميل للشعر أكثر من غيره، علما بأنني يعني أقرأ القصة، أقرأ الرواية وأنقد القصة وأنقد الرواية، لكن الشعر هو يعني جاء من المشاعر، والإنسان عندما يكون يعني حساس في مشاعره تجده أكثر تبليغا لهذه المشاعر لدى القراء. عبر أبيات من الشعر، ولا سيما عندما يكون قد عايش ما يكتب.
نعم، من الذي يدفعك نحو الكتابة الشعرية؟
طبعا الكتابة الشعرية هذه في دوافع كثيرة بالنسبة لي. هناك دوافع ذاتية، هناك دوافع اجتماعية، هناك دوافع سياسية، هناك دوافع أخلاقية ودينية كمان. على هذا الأساس تجد بأنه لكل دافع لون معين، لكل دافع سمة معينة، مذاق معين. لا يمكن أن أكون أنا شاعر وأترك أمتي تعاني في صراعاتها مع الاحتلال دون أن أقف موقفا جدا. لا يمكن أن أرى أيضا هناك من المشاكل الاجتماعية التي تهيمن على واقعنا الاجتماعي وأكون أيضا يعني منعقد اللسان وصامت. لا يمكن أني أنا أكون صاحب شوق وصاحب حس وصاحب جوى كما يقولون وعاطفة كبيرة وصادقة دون أن أعرب عن هذا. هذه الدوافع هي التي شكلت شاعريتي وهي التي شكلت أيضا قصائدي التي أعتز بها.
نواصل اللقاء مع الشاعر جواد الهشيم، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. جديد نعود ونجدد الترحاب بالشاعر جواد الهشيم ونكمل معه اللقاء حول أبرز ما كتبه وتناوله في كتاباته. نعم أستاذ جواد الهشيم، يعني كشاعر وأديب أيضا، يعني كمواطن فلسطيني تعايش ما يعيشه شعبك كما ذكرت، يعني هل وجدت في هذه الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون وتعيشها أنت كفلسطيني أرضية خصبة للكتابة ولتطوير إبداعاتك الأدبية؟
طبعا يعني كما يقولون أن يعني سر الإبداع في أي عمل أدبي هي المعاناة، ويعني لا يختلف اثنان على المعاناة التي نعيشها نحن في فلسطين. أنا عندما أنظر إلى هذا الطفل الذي يستهل سكينه ويقاتل من أجل فلسطين، من أجل القدس، من أجل القبلة الأولى، هذه الفتاة التي لم تبلغ يعني من العمر إلا 16 عاما تجدها أيضا تقاوم، هذا الرجل الكبير في السن أيضا يساهم، تجد أنه يعني يجب أن ألتفت إلى هذه المعاناة وإلى هذا الواقع السياسي المر الذي نعيشه، وخاصة يعني نقول بأن هؤلاء هم واجهة الأمة، هؤلاء هم الذين يدافعون عن شرف الأمة وهم ضمير الأمة حقيقة. طبعا يعني شغلنا الشاغل نحن يعني في قضيتنا كفلسطين، هذه القضية المركزية التي يعني تدور حولها كل الأمة العربية والإسلامية، قضية القدس، ونجد هذا المن الإلهي الذي ربطنا مع مكة المكرمة. هذه القدس لها يعني وزن كبير جدا يا أستاذ وائل في واقعنا التاريخي وواقعنا الديني. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حتى سوريا، حتى لبنان، حتى كل هذه البلدان التي هي حول هذه البقعة المباركة، كما ذكر القرآن الكريم فهي مباركة أيضا.
نعم أخيرا أستاذ جواد الهشيم، يعني لو تسألنا عن أبرز أو جديد كتاباتك الشعرية.
حقيقة يعني في 19 من رمضان تذكرنا هذه الواقعة الأديمة التي حدثت بقتل أو اغتيال الإمام علي عليه السلام على يد الشقي البغيض ابن ملجم، وبالتالي تفاعلت أنا مع هذا الواقع، وهذا يعني قدر آل البيت كلهم عليهم السلام بأن يكونوا يعني هكذا في حياتهم، أن يغتال، أن يقتل كما حدث مع الحسين. فقلت ويل ابن ملجم عند علام الغيوب، ويل ابن ملجم عند علام الغيوب، إذ نال غدرا سيفه نور الهداية والتقى، نزف الإمام وما اشتكى، فجر بكى والكون يغشاه الشحوب، نادى بنوه إن سنضرب رأسه لكن مولانا أبى، فلعله يوما يتوب، لئن حييت لي القصاص ولئن قضيت فاضربوه مثل ضربته لنا، ولتحذروا من أي تمثيل به، إن الأمين عن فعل هذا قد نهى، يا آل بيت محمد يا آل بيت محمد صلى عليكم ربنا يا زينة الدنيا ويا خير القلوب. قمة الإسلام، قمة الإيمان وجدت في شخصية الإمام عليه السلام وفي شخصية أيضا أبنائه الذين ما كانوا في يوم من الأيام أهل عداء للأمة، بل إنما هم دفعوا ثمن هذا الحب للدين ودفعوا ثمن هذا الحب للإسلام.
يبقى الشاعر لسان حال أمته وشعبه، وفي الحالة الفلسطينية يكتسب الشعر الفلسطيني لونا وطعما خاصا في ظل فصول المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال والحصار، وهو ما يمنحه مزيدا من القوة والقبول. إلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج واحد الصبار، فانتظرونا.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 الأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار، وقوفا 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 كالأشجار.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إنا وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
غنت في كجنين.